الحمد لله الذي هيأ الاجتماع بصفوة ممن يتصلون بإرث النبوة ويقومون على قدم الصدق والفتوة، سلك الله بنا وبهم أشرف المسالك وألحقنا بكل مقرب ناسك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الممالك، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لا سبيل لعزة مخلوق في الأرض والسماء إلا بتذلله لهذا الإله، ونصيبه من العزة على قدر نصيبه من الذلة لمولاه، ولا سبيل لنيل كرامة مكلف من الخلق على الحقيقة إلا بتقواه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخيرته ومصطفاه ومنتقاه. اللهم أدم صلواتك على النور المبين الهادي سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أكرم الخلق عليك، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب في الله تبارك وتعالى، ويا أيها الجند لله تبارك وتعالى، ويا أهل الاتصال بإرث المصطفى الحبيب محمد، ويا أهل أخذ التلقي والسند، ويا أهل أمانة البلاغ عن الله والقيام بأمر الله، ويا من أنيط برقابهم من مسؤولية التبيين والبلاغ ما لم ينط برقاب سواهم، أيها الأحباب في الله تبارك وتعالى، ما أحسنها من ساعة تجمعنا على هذه الأمانة التي لم يقوى على حملها السماوات والأرض والجبال، وحملناها فكان المحسن منا في أدائها أعظم من السماوات والأرض والجبال قدرا وميزانا ومكانة وشانا، وكان المضيع لها منا أهون على الخالق من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولئن اتصل كل بني آدم بهذه الأمانة فإن نوعية المسؤولية لمن فقه وعرف وأدخل في دائرة الدين أجل وأكمل وأعظم، ثم من كان من أهل هذه الملة والدين صاحب علم واتصال بالعلماء فمهمته أكبر ومسؤوليته أعظم، إذ عرف من حق هذه الأمانة وكيفية القيام بأدائها ما لم يعرفه غيره، فكان سامعا أو واعيا أو بائقا أو مطلعا أو متبعا توجه إليه من النعمة ما توسع معه السؤال على تلك النعم. وإذا كان هذا الاتصال بالعلم عن طريق خيار الأمة وأكابرها وذوي سندها كان الأمر أعظم وأكبر، فلا يكون ذلك إلا في خاصة أهل السنة والجماعة الذين صح فيهم تسلسل الإسناد بغير شائبة تشوبه، وهم خير من اتصف بالصفات القلبية التي يرضى بها الحق عن المؤمن وعن العالم وعن الداعي إليه جل جلاله وتعالى في علاه، وخبره إلا إلى القلوب. متى كان نظر الرحمن إلى مسميات أو مؤسسات أو صور أو جمعيات أو أشكال أو مظاهر لا وعزته لا ينظر إلى شيء من ذلكم، إنما ينظر في كل مؤسسة، في كل صورة، في كل جمعية، في كل اجتماع إلى قلوب أهل ذلك الاجتماع، إلى قلوب أهل تلك المؤسسة، إلى قلوب أهل تلك الهيئة، إلى قلوب أهل ذلك المعهد، إلى قلوب أهل تلك المدرسة، لا ينظر إلا إلى قلوبهم. لا يغني اسم من الأسماء، ولا صورة من الصور، ولا مظهر من المظاهر، ولكن ما يدور ويستقر ويجول في القلوب عليه الاعتبار من غير ما إنكار في السر والإجهار في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القرار، في دار القرار في يوم الوقوف بين يدي الملك الجبار العزيز الغفار جل جلاله وتعالى في علاه. ذلك الأمر المعلوم لدينا يحتم علينا أن ننتبه من هذه الصفات وأن نرعاها بخير الرعايات. ولما قام قوم من بني إسرائيل بعبادات وطاعات استحدثوها طلبا لرضوان الله فما أدوا حق أمانتها إذ لم يقوموا برعايتها كما ينبغي فعاب الله عليهم في كتابه، قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. فحق كل ما قام به أصفياء وأتقياء من هذه الأمة في زمن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم بإحسان إلى هذه المدارس المباركة في الحرمين الشريفين وفي حضرموت واليمن وفي الشام ومصر وفي المغرب وأفريقيا وغيرها من بقاع الأرض، قام لأهل السنة والجماعة وأهل السند مدارس مباركة وفيها من الاستنان وترتيب الاقتداء ما رتبوا به على أنفسهم أعمالا وأحوالا مخصوصة من حقها أن تراعى لمن اتصل بهم ومن قبل من أخذ عنهم ومن قبل من انتسب إليهم، وأن لا يضيعوها وأن لا يتهاونوا فيها وأن يرعوها حق رعايتها حتى لا يعابوا كما عاب الله على أولئك العباد من بني إسرائيل تركهم لمظاهر العبادة واستهانتهم بالتقصير فيها بعد أن رتبوها وأقاموها. فما مضى عليه أولئك الأسلاف أرباب الصدق والإنصاف وأرباب الأخلاص لوجه عالم الظاهر والخاف جل جلاله من حقه أن يعظم وأن يحترم وأن يحافظ عليه من قبل أبنائهم وطلابهم وتلامذتهم والمنتمين إليهم والمحبين لهم. أيها الأحباب، وأسانيد هؤلاء القوم في عمومها بين أرباب وأهل السنة والجماعة وفي خصوصها بين المدارس التي اتصل بها عامة الحاضرين في هذا المحضر من مدرسة الحرمين الشريفين كأهل هيئة الصفوة المالكية، اتصلوا بالمدرسة المكية الحرمية التي ارتبطت بأسانيدها عن شيوخها وأئمتها قرنا بعد قرن، وكان ممن أظهره الله تبارك وتعالى في القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر بل من خصوصا في القرن الرابع عشر الهجري كان ممن أظهرهم الله جل جلاله بمكة المكرمة سيدنا أحمد زيني دحلان ومن تلقى وأخذ عنه، والطبقة التي بعدهم كسيدي محمد العربي التباني عليه رحمة الله، وكان في تلك الطبقة السيد الإمام عباس المالكي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وخلفه ذلكم الابن العلوي في الاسم والعلوي في الروح والذات والمعنى، علوي ابن عباس المالكي الذي شكا والده الإمام عباس إلى الإمام أحمد بن حسن العطاس عدم وجود الذرية له، والتفت الإمام أحمد بعين بصيرته وقال لم نجد لك في الذات ولد، ولكننا سألنا الواحد الأحد يعطيك ولدا من أولادنا وسمه علوي وسيأتيك الولد، وحملت أم علوي وجاء علوي بن عباس المالكي. إذا رأيته في قامته أو خلقه أو أسلوبه قلت أخرج من حضرموت أو وصل الآن من حضرموت، وهو من أصول المغرب الذي ولد بمكة ونشأ بها وتربى على أيدي رجالها رضي الله عنه، كان علما من أعلام الأمة علما وخلقا وذوقا وفهما وأدبا ووجهة وعقلا، قام مقام التربية والتزكية والتعليم عليه رضوان الله تعالى، كما سمعتم في هذه الاتصالات الروحية والقلبية والعلمية ما كان بين الجد سالم والسيد عباس ثم مع السيد علوي، ثم ما كان بين السيد علوي والوالد محمد بن سالم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ثم ما كان ما بين السيد محمد بن علوي وأخذ عن سيدي الوالد، ثم ما كان من أخذنا الإجازة عن السيد محمد بن علوي المالكي واتصاله بتلك الأسانيد وعن جماعات شيوخنا وأئمتنا طبقة بعد طبقة. إنما ذكرنا هذا لنذكر الخصوصية والمزية في واجب الانطلاقة المباركة التي أنتم أحرى أن تقوموا بها في مثل هذه البلاد، وقد اتصلتم بأهل هذا الرشاد وسبيل السداد من الأمجاد عن الأمجاد والأجواد بعد الأجواد من أرباب الصدق مع الكريم الكبير المتعال جل جلاله وتعالى في علاه. ولم تزل هذه المدارس قوية الصلة ببعضها البعض، مدرسة الحرمين ومدرسة اليمن وخصوصا مدرسة حضرموت ومدرسة الشام ومدرسة مصر ومدرسة المغرب العربي ومدرسة أفريقيا بمن دخلها من أولئك الأكابر. لم يزل بين هذه المدارس من قوة الصلة ووثاقة الارتباط ما يليق بأهل الصراط المستقيم وأهل المسلك العظيم وأهل الوعي عن الإله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مودة ومحبة، ويقولون فيما بينهم العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله من حقها أن توصل وقطيعتها خطر من الأخطار. وكذلك مضوا على هذا الحال يمثلون ما كان بين سادتنا الصحابة ثم التابعين فتابعيهم، وما كان بين الأئمة الأربعة أركان أهل السنة في فقه الشريعة المطهرة الذين أبرزهم الله تبارك وتعالى جامعين للأسس في الاجتهاد ومستوعبين لأكثر ما يطرأ على العباد من خلال الاستنباط ووضع الأسس للاستنباط من الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع وأخذ ذلك القياس الصحيح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كان من جملة خصوص الخصوص في ذلك ما كان من أسانيدنا في هذا المنهج وفي هذه الطريقة القويمة، طريقة أهل السنة والجماعة. علمنا بعد ذلك مهماتنا المتصلة بما كانوا يحملون من صفات قلبية. أولها حقيقة الخشية من رب البرية، فقد كان علمهم علم خشية، أي علما صحيحا مثبوت عند الله ثابت مقرر مشهود له بالقرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هؤلاء الشيوخ الذي ذكرنا تتفلت عنه حقائق الخشية في موقف من المواقف، في معاملة من المعاملات، في صورة من الصور، في كلام على حي أو ميت، في تعامل مع أفراد أو جماعات، كانت الخشية غالبة على قلوبهم، وكانوا يخافون من صدور كلمة لا تليق أو لا تنبغي أو لا تناسب الأدب مع صغير أو كبير من المسلمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ممتلئين بالخشية. وقديما يقول شيوخ الطريقة الأكارم: العلم خشية كله، يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. لا تحسب العلم يا مغرور تحسن تقول، لا تحسب العلم يا مغرور تحسن تقول، ليس إحسان القول والخطبة هو العلم، ولكن العلم خشية من الله، فهو صفة قلبية جمعت أئمتنا في محراب الأدب، جمعت أئمتنا في محراب الصدق، جمعت أئمتنا في محراب المراقبة لعالم السر والنجوى. خشية، يخافون يخافون، ولهم في هذا الخوف بكيات في خلواتهم قصرت عندنا وقلت عندنا، وكان انتباهنا من أن نحظى بها أعظم من انتباهنا أن نبني معاهد ونعقد مجالس ونعقد اجتماعات. أن يحيا فينا وصف الخشية وساعات البكاء في الخلوة مع الرحمن جل جلاله. ولقد قال الإمام عبد الله بن حسين بالفقيه في وصف السائرين على هذا المنوال من العلماء والدعاة: وفاتني من خيار الناس كم رجل ما فارق الذكر طول العمر والكتب، ما فارق الذكر طول العمر والكتب، بكاء ليلته بكاء ليلته. البارحة من الذي بكى منا؟ كم قلوب وكم عيون دمعت البارحة منا نحن المنسوبين إلى العلم، المنسوبين إلى الدعوة إلى الله. إن عاميا من عوام المسلمين بات البارحة يبكي أقرب لصب الرحمة والرضا من الله منا، أقرب لأن يحوز رضوان الله وأن تصب عليه الرحمة منا. أيها المنتمون للقوم الكرام وعظماء أهل ملة الإسلام، بخل العيون بالدموع دليل إفلاس القلوب من الخشوع. وقد قال ابن مسعود: إن الخشوع أول علم ينزع من هذه الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعا. يقول: بكاء ليلته. المنتمون لأهل تلك المسالك، من يحافظ على تلك المسالك ومن يحييها؟ إن عوامل الحياة أدت بتأثيراتها إلى شغل كثير من الأمة، من عوامها ومن خواصها من أهل العلم فيها ومن سواهم، بما لا طائل تحته، بما لا مكانة له عند الله تبارك وتعالى. داهمنا أهل الغرب وأهل الشرق من الكفار بأنواع من الأفكار وصلت إلى ديارنا ووصلت إلى منازلنا ووصلت إلى بلدان المسلمين، فحرفت مسار الفكر، حرفت مسار التربية، زعزعت الأقدام من السلوك على المنهج القويم، جعلوا المتأثر بما طرحوا بأنواع الوسائل المختلفة متأثرا وهو عالم، متأثر وهو عابد في الأصل، متأثر وهو صاحب مكانة في الخلق في المجتمع، متأثرا بما طرحوه فصار مشتغلا عن مسألة البكاء من خشية الله لا تخطر على باله. شهر وشهرين وسنة ما يخطر على باله لما لا أبكي من خشية الله، ولكن ولا يوم واحد يتأخر عنه الشغل بما شغلوا به ببعض الأجهزة وببعض الأفكار وبشؤون السياسات وما إلى ذلك. كل يوم يفكر فيها، كل يوم يطالع فيها، كل يوم يقلب صفحاته نحوها. من شغلك بهذا؟ من دعاك إلى الشغل بهذا؟ من رغبك في الشغل بهذا؟ أم محمد؟ أم أصحابه؟ أم التابعون؟ أم مشايخنا الأكرمون؟ والله ما دعونا إلا إلى الشغل بالتقوى، والشغل بالأدب، والشغل بأداء الحقوق، والشغل بصفات القلب. فمن شغلنا بهذا؟ شغلتنا هذه الحضارات المبنية على الحقارات، شغلتنا هذه الأنظمة الأرضية، الأنظمة السافلة، الأنظمة المنقطعة عن وحي الله جل جلاله. من حقهم أن ندعوهم وأن نقوم بإنقاذهم إلى الشغل بما هو أهم، لا أن يؤثروا علينا ونصبح نحن معهم في الميدان مشتغلين بما يحبوننا أن نشتغل به. مهمتنا أن نشتغل بما أحب الله أن نشتغل به، بما أحب رسوله محمد أن نشتغل به صلى الله عليه وعلى وسلم. الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فإذا نظرنا إلى صفة الخشية القلبية وجدنا معها صفة الإعراض عن اللغو وعما لا يعنيه، فكان ذلك من ديدنهم، من أخلاقهم، من سماتهم. وهكذا شأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى. صحيح أن الداعي إلى الله محتاج إلى أن يعرف ما في الناس وأن يتبين كيف يرد الكلام، وليس بصحيح أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى ينقطع عن شغله الأهم برؤية ما في الناس ناسيا ما فيه وناسيا ما في سيرة رجاله وشيوخه وسلفه الأكرمين. ولقد كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة شغلا بماذا والتفاتا لماذا وتعلقا بماذا. كم جمع أحدا من الكفار ليناظرهم، كم جمع من اليهود ليحاجهم ويقارعهم. لقد أقام الحجة والبرهان ولم يشتغل بالجدال معهم، والحق يقول له وجادلهم بالتي هي أحسن، فما عرف إلا التي هي أحسن. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ثم يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فإذا طرأ الجدل في أي مجتمع فهل يكون المنتمون لهذه المدارس المباركة عناصر من عناصر هذا الجدل؟ هل يكونون تابعين لهذا الأمر الذي حل بالأمة ونزل؟ أم يكون المداومون، المعالجون، المخلصون من فتنة وبلاء الجدال العقيم الذي لا ينفع والذي يثير البغضاء والذي يثير الشحناء والذي يفرق بين أهل الأمانة في القيام بمهمة الأمة، أهل الأمانة في جمع قلوب المسلمين على الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه؟ وجب علينا ألا نكون عناصر مما حذر منه زين الوجود صلى الله عليه وسلم، ولكن نكون المسارعون إلى مرضاته في الترفع عن ذلك الأمر الذي قال الله عنه: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نحن ما نريد هذا الجهالة والسلام عليكم منا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ليش قالوا سلام سلام عليكم؟ يعني لا يصدر من ألسنتنا إلا ما يليق بمهمتنا وعبوديتنا وشريعتنا وطريقتنا، ما يصدر منهم إلا السلام للقريب والبعيد والصغير والكبير، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهذه مخاطبة الأنبياء لقومهم. وعم إبراهيم المسمى بأبيه في القرآن الكريم لما نازعه وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلن أعتزل الشر وأطرق باب العلي الأكبر بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، هذا شغلي، ولا أشتغل بمحاجتك ولا مجادلتك، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كان هذا المسلك وجاء خاتم النبيين بحقائق معاني، ومن أخشى لله من نبينا المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا رأينا مع صفة الخشية صفة الإعراض عما لا يعني وما لا ينبغي، وإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، علمنا كيف يدخلون فيما يعنيهم وبأي الوسائل والأسباب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بوصف الرحمة القلبية، بوصف الرحمة القلبية حتى لمن سبهم، حتى لمن آذاهم، حتى لمن عاداهم، أمر واضح في السيرة، عرفناه في الصحابة، عرفناه في التابعين، عرفناه في شيوخنا الذين تلقينا عنهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا لما جاء الفكر المنحرف في تكفير الناس ووفد سلطة ذلك الفكر إلى مكة المكرمة ووجدت القصيدة فيها التوسل بن عباس عند قبر ابن عباس والموقع عليها عباس المالكي، واستدعي تعالى لمن هذه القصيدة الشركية، والتفت الشيخ بعلمه وعقله ووعيه وفهمه وإدراكه يرى أمامه أهواء لا تقبل العلم وتتصرف على غير بينة، فقال هذه القصيدة لي، لكن عرفتم تاريخها سنة كم؟ هل هذا قبل أن يدخل الإسلام إلى مكة أم بعد أن دخل الإسلام؟ بمنطقهم رأوا صور القصيدة، قال لا هذا قبل ما يدخل الإسلام مكة، قال خلاص ما دام قبل يدخل الإسلام، قال الله قل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قصدنا، قالوا تمام أحسن صدقت وخرج. هو يعرف أن الإسلام نزل في مكة ما هو دخل، هو ابتدأ من مكة المكرمة وفتحها كان على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعلم ذلك، لكن القوم يعتقدون أنهم هم الذين جاءوا بالإسلام وأنه لم يكن في مكة إسلام قبلهم من انحراف هذا الفكر، فقابلهم بمثل هذه المقابلة ولم يخن الأمانة ولم يقصر في نصرة الدين، وما كان جبانا لا والله، ولا قال ذلك مجرد الخوف منهم، ولكن اتباعا للحكمة وللسنة ولحسن البيان. يقول سيدنا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتدبه لقتل إمام من أئمة الكفر الذين يؤلبون الناس ويجمعون القبائل لحرب النبي محمد، كعب بن الأشرف، قال يا رسول الله فأذن لي أن أتكلم بكلام، قل ما شئت تكلم، يعني ينال من نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل الموقف حتى يتمكن من أداء هذه المهمة بهذه الضوابط التي تأخذها من سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان إلا أن قال إن تعبنا من هذا الرجل وإنه يطلب منا الآن مال وزكاة، فقال كاب ستتعبون منه أكثر، نحن نعرفه وأخذ يقول فنريد منكم الآن رهنا لنؤدي به ما علينا ثم دينا، وتأخذون الرهن ثم نقضيكم الدين إلى آخر قصته. فكان ذلك مواقف الحكمة ومواقف التعامل مع الأوضاع ومع الظروف القائمة بميزان، والميزان وأن ذلك أيضا لا يخضع للهوى وللمجرد ما قال الإنسان، ولكن في حدود تؤدي إلى المقصود بضبط ضبطها الحق تبارك وتعالى في الذين استكرهوا على أن ينطقوا بكلمة الكفر وهم مؤمنون. فقال تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا أدوا الأمانة وقاموا بحقها وما اشتغلوا بما من شان أن يرفعهم عند العامة ولا عند فلان ولا عند فلتان، وأرادوا المنزل عند الرحمن جل جلاله. فمن أعلى أوصافهم القلبية الإخلاص لوجه الله. سئل الإمام الشافعي مسألة وقف، يقول له بعض من معهم ما تجيب على هذا؟ قال: اصبر حتى أرى الخير في الجواب أو في السكوت. قال: اصبر انظر الخير لي عند الله والفضل في أن يجيب ولا أسكت. فقد يكون السكوت في بعض المواقف أحب إلى الله وخير عند الله تبارك وتعالى. وهكذا كان الأئمة يدركون هذه المعاني، فإخلاصهم لوجه الله بإخلاصهم لوجه الله تبارك وتعالى ما كانوا بأهل شهوة الجيل، ما كان منطلقين مع شهوة الخطب والظهور والكلام والتقول وإيثار الكلمات التي تعجب الجمهور، التي تعجب الناس، التي يقوم بها الشعب أو يفرح بها الشعب. مين كانوا ينظرون؟ أين رضوان الله؟ أين محبة الله؟ أين الأحظى لي عند مولاي والأقرب لي عند خالقي جل جلاله وتعالى في علاه؟ فكان من صفاتهم القلبية قوة الإخلاص لوجه الله الكريم، فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني. وطلب بعض الأخيار من بعض الناس وقد نزل عنده حاجة، فقال: قد كنت كبيرا في عيني ولكن سقطت الآن من عيني لما طلبت هذه الحاجة. قالوا: إن كان عاد في حاجة ثانية مثلها بأطلبها من شان أسقط من عينك الثانية، يعني ما قصدي أكون في عينك أصلا، يعني إن طلبت شيء أرى أنه بيني وبين ربي حسن وحميد، أما كوني في عون عينك لا لا، إذا عاد واحدة ثانية بطلبها من شان الثانية عينك أسقط منها، فلا أقع في هذه ولا في هذه. لغير الله ما قصدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. نعم السيرة سيرة من يحييها؟ من يحييها؟ أي الفئات في المجتمع تحييها لنا أيها الأحباب؟ إن لم نقم بحق هؤلاء المشايخ وانتمائنا إليهم فمن نحن؟ وما حقيقة انتمائنا إلى أولئك القوم الكرام؟ أيها الأحباب، في رسالتي القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله للسيد محمد بن علوي المالكي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، خلاصة مهمة ومسائل عميقة فيما يتعلق بوصف الداعي إلى الله، قررناها في كثير من دوراتنا وعند كثير من طلابنا في أماكن وأوقات متعددة. القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله، يجب أن نرجع لمثل هذه الكتب وأن نأخذها بقوة وأن نتعلم ترك الأهواء من أجل الاستقامة على منهج السواء من أجل مرضاة العلي الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. أيها الأحباب، في الخلاصة التي قرأها علينا كيائي إحياء علوم الدين ملخص للواجب أمام ما يذكر بالخلافات والاختلافات والتفرقات وما إلى ذلك، وذلك أن الأمر في خطورته جاءت نصوص قرآنية تحذر. لست منهم في شيء يقول الله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقرأ آية ثالثة وقرأ آية رابعة في هذا المسار، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهي وصية الله للأنبياء من قبل ولأممهم أتباعهم من قبلنا، أوحى إليهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول سبحانه وتعالى، وما هو التفرق؟ بين كل مخلص صادق في الدين مع بقية أهل الدين، فكيف بأهل مسلك الواحد من أهل السنة والجماعة؟ لا والله، لا يفرقهم العلم ولا الدين ولا الإيمان، لا يفرقهم إلا الهوى، لا يفرقهم إلا النفوس الأمارة، لا يفرقهم إلا تأثرهم بالحضارات، إلا تأثرهم بالمنشورات لأهل الشرق والغرب، هو الذي يفرق بينهم. الكتاب والله ما يفرق بين أصحاب من يتلوه بحق تلاوته، السنة ما تفرق بين من يأخذها بحقها، ولا الدين ولا كلام شيوخنا الكرام عليهم رضوان الله، ما يفرق بيننا إلا اغترارنا بأفكار الفجرة والكفرة والغافلين عن الله جل جلاله جاء بأي صورة من الصور. ونحن بإيماننا أحق بأن نحرص على الفرض، فرض المحبة التي هي من صفات الداعية القلبية، أن يحب عباد الله ويحب الخير لهم ويحب إنقاذهم. ذكرنا في الصباح سيدنا نوح عليه السلام يضرب قبل الكفار في بعض الأحيان حتى يغمى عليه من شدة الضرب، ثم يقوم إذا أفاق من غشيته ذهب إليهم يدعوهم مرة أخرى. وقلت لو واحد مننا ضرب باسم الدين، يعني مضادة لدينه، لأنك إسلامي لأنك عالم ضربك وأعطاك ضرب ولم تصل إلى حد الغشية حتى لطمة واحدة، تذهب إليه تدعو أو تدعو له ربك في السجود أن يهديه؟ ربما اتخذته عدوا وسببته وتكلمت عليه ليلا ونهارا، يقول هذا ما فيه خير، هذا شرير كبير ما ينفع ولا ينفع في الدعاء، الله يقتلوه وهو في ساحة القتال بعد لم تبرأ الجروح ولم ينقطع الدم، يقال له في أحد وهو فازال في الميدان في مكان أحد، ألا ترى ما فعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أليس هو الغليظ على الكفار؟ أليس هو المجاهد للكفار؟ لكن هل تفسر الغلظة والجهاد بأغراض لنيل مال، لنيل سلطة، لنيل سمعة بين الناس مثلا؟ لا والله، الغلظة والجهاد والشدة على الكفار مفسرة بمسلك المختار، مفسرة بطريقة الصحابة الأخيار رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا كما سمعنا في الملخص الذي ألقاه كي يحيى علوم الدين طول الله عمره في عافية وزاده توفيقا وبركة، يصلون بعد ذلك في زيغهم إلى أن يتساهلوا بتكفير بعضهم البعض بسرعة بمجرد المخالفة للرأي، يا هذا ولو كان كافرا أو أصليا أو وقع في الكفر بعد ذلك فطريقك معه طريق محمد صلى الله عليه وسلم. في نفس المعركة في نفس المكان ميدان الغزوة في أحد سب بعضهم قريشا فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال لا تسبهم فإنه سيكون فيهم من ينصر الدين وسيكون فيهم وأخذ يذكر مناقب ستحصل في قريش قال له والله يا رسول الله إنما لما رأيتهم عملوا فيك ما عملوا قال فإنه سيكون منهم غير ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصر الدين بغير هدي محمد هذا من حين لعبت علينا الأهوى من حين دخلتنا الأنظمة الغير الحميدة أما فقه الأمة فإنما ينصر الدين بهذه الرحمة وإنما ينصر الدين بهذا الأدب وإنما ينصر الدين بهذا الخلق الذي تخلق به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ولا أحد أغير على دين الله من محمد بن عبد الله ولا أحد أحسن غضبا لله من محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وبعد هذه الغزوة بالضبط بعد هذه الغزوة صار اليهود يبلبلون وصرح بعض المنافقين وقال لو كان صادق هذا وهو نبي حق كسروا رباعيته وشجوا جبينه وهزمه وأصحابه وشقوا شفته ورجع بهذه الصورة وجاء سيدنا عمر بن الخطاب يا رسول الله إذن لي في فلان وفلان من اليهود وفي فلان وفلان من المنافقين قال له أما اليهود فإني بيني وبينهم عهدا وميثاقا بيني وبينهم عهد وميثاق قال لي رسول الله يقولون يفعلون قال بيني وبينهم ميثاق حتى يفعلوا ما ينقض هذا الميثاق أما كلامهم بلبلتهم من بيتهم اتركهم ما رضيه قال وأما هؤلاء فيقولون لا إله إلا الله قال يا رسول الله أنهم يقولون ولكنهم قال إني لم أمر أن أفتش عن قلوب الناس لم أمر عرف هذا سيدنا عمر بن الخطاب فكان في أيام خلافته النموذج الأعجب لتنفيذ هذا المسلك الأطيب عاش في ظل خلافته أصناف من غير المسلمين فما حفظت دماؤهم وأعراضهم وأموالهم كما حفظت في أيام حكم الإسلام تحت إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذن فلنحسن نظرنا في مفهوم الكتاب والسنة وفي صفات الداعية القلبية ولنكن أسباب جمع وتقريب وألفة وأخوة ومحبة ننشرها بين المسلمين عامة وخاصتهم خاصة بل ندعو إليها أهل الأرض ندعو إليها أهل الأرض قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أيها الأحباب خلاصة القول أنكم أمام مهمة عظيمة ومن نخاطب في مثل هذه البلدان غيركم أن يقوموا بأعبائها كما ينبغي وأن يكونوا فوق صراعات الناس ونزاعاتهم على الفانيات بأصنافها وأن يكونوا أدوية للقلوب معالجين لأدواء النفوس يرضون الملك القدوس يحيون الخشية والبكاء في الليالي بكاء ليلته سجاد خلوته من خوف مالكه يستعذب التعب له اشتغال بحفظ السر عن دخل ليس النزال إذا ما عارك الرقباء تلقاه في الجود كالطائي وأحنفهم في الحلم قد فاق قسا حيثما خطب ولأجل النهضة بحقائق الإيمان واليقين ونفع المؤمنين على وجه مرضي واضح بين جلي نستوعب فيه من لا يستوعب ونستوعب فيه من لا يدرك لكننا لا نرضى لأنفسنا بالهبوط والانحدار ومع ذلك فمقتضى هذا المسلك أن نستوعب المعرضة والمكذبة والكاذبة والزائغة والضلولة والبطال بماذا؟ نستوعبهم بالدعوة نستوعبهم برد وصد ثغرات السوء ما استطعنا، نستوعبهم بالسب لا، نستوعبهم بالشتم لا، نستوعبهم بحسن البيان، نستوعبهم بفسح المجال لأن يراجعوا حساباتهم، لأن يرجعوا إلى طريق، نستوعبهم بالإعراض عن الجهالة والإعراض عن القول السيء. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، ويا أهل الجمع الكريم المبارك، شؤون بفضل الله جمعتنا في هذا المقام لتستحثنا على أن تقوموا بمهمتكم الكبيرة في أداء واجباتكم العظيمة فيما يتعلق بأنفسكم وأهل السنة والجماعة بينكم وبقية الطوائف تعيش معكم من أهل إندونيسيا، وبعضها طرأت عليكم من جديد، جاءتكم بعضها إلحاد وكفر، وبعضها زيغ وضلال، ومنها جاء من هنا ومن هناك ما كانت تعرفه إندونيسيا في قرون مضت، كما حل في كثير من أقطار المسلمين. أيهمل شيء منها على حساب شيء؟ وفي دعوى أننا نرد هذا الخطأ نترك 10 أخطاء، لا لا لا، ما هكذا الطريقة. أنت في دين واحد يقابل الجميع، وأنت تهتم ببذل مقدوراتك ووسعك، ولن تقوى إلا بالتعاون مع إخوانك، إلا بالتكاتف مع المنتمين لمنهجك خاصة، ولكل من يقبل التعاون من المسلمين عامة، بتعاونك معهم المنضبط بضوابطه، والمنضبط بضوابطه لا تتحول إلى تبعية لغير الله ورسوله وسلفك الصالحين. هذا يبقى تبعه، هذا يبقى تبعه، هذا يبقى تبعه، هذا يبقى تبعه. ما كانت مثل العلماء عامة أو نهضة العلماء عندكم التي أسسها كي أشعري عليه رحمة الله، ما كان يعرفون أن أحدا منهم في أمر الحكم أو غيره مع ذا ضد ذا، هل كانوا يعرفون هذا في مدى القرون؟ يعرفون أنهم ضد الكفار المستحلين، أخرجوهم، ولما أخرجوهم من البلاد ما كان أحد منهم يعرف أنه له رغبة في الحكم، ولا كان يؤخذ هذا وهذا وهذا. تكلم باسم الدين، انت شافعي وأشعري منتمي إلى التصوف، باسم دينك هذا تكلم على هذا وهذا، وأنت روح عند الثاني بالعكس تكلم على ذاك، أشعري شافعي سني منتمي إلى أهل التصوف، والثالث أشعري شافعي سني منتمي إلى أهل التصوف، صلح فتاوى ضد ذا ضد ذا. إيش اللعب بالدين هذا؟ هذا العلم، هذا الدين، متى وصلوا إلى هذا المستوى؟ متى وصلوا إلى هذا الحد؟ والله قبل أن يلعب على عقولهم ويخدعوا كانت هيبتهم فوق الحكام، وكان يهابهم الحاكم فمن دونه، وكان قولهم إذا اجتمعوا هو الذي يمشي دون قرار الدولة. فلما ضاعوا وضيعوا وتفرقوا يتكلم عليهم المسؤول، ويتكلم عليهم العامي، ويتكلم عليه، هكذا صارت محلتهم بين الناس. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في الصدور لعظم، أي لعظمهم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا. دنسوا، إيش قال الشاعر؟ محياه بالأطماع، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وقد مضى رجالكم عليهم رضوان الله تعالى، ومختلفت بعد الثورات هذه التي حدثت عندكم من قبل، كما حدثت من قبل في الشرق الأوسط، ثم تجدد الثورات هناك جديدة الآن، وما أشبه الليلة بالبارحة، وسلمكم الله منها وكفاكم شرها وضرها إن شاء الله تبارك وتعالى. عاش شيبانكم ورجالكم بين الأول والثاني والثالث والرابع، فماذا، كيف تصرفوا وماذا قالوا؟ وماذا اختاروا وما هي الأساليب التي نصر بها الدين، أو أن في شبابنا من يعتقد أن الشيبان ما يعرفون الحقيقة، ما يدركون واقع الأمة، ما يغوصون على ما هو قائم في الأرض من تخطيطات. والله أعرف منك وأعرف من صاحبك وأعرف من الذي ألقى عليك هذه الأفكار، ولكنهم اختاروا ما هو الخير عند الله، اختاروا ما هو الفضل عند الله تبارك وتعالى. من بداياتهم هذا الحسن بن علي، لماذا يتنازل عن الخلافة الظاهرة رفقا بالمسلمين، رحمة بالمسلمين، رحمة في قلبه، صونا لدماء المسلمين؟ نعم، والله ما لا سيدنا معاوية أحق به منها، ولا غيره من الصحابة أحق بها من الحسن بن علي. لكن والله لو كان الحسن بن علي يعلم أنه يخرج عن كرسي الخلافة الحقيقية الباطنة لجده محمد، ما خرج ولو أن يقطع قطعة قطعة. لكن ما حد خرجه عن كرسي الخلافة عن محمد، هو خليفة جده. وإن استلم الحكم معاوية خليفة محمد الحسن بن علي رضي الله عنه، وفي الحكم الظاهر الستة الأشهر التي كان فيها أميرا كملت وقت الخلافة، الخلافة بعد 30 عاما، ثم ملك عقوب 30 عام، جاء العام 30 في رمضان قتل سيدنا علي، باقي النبي توفي في ربيع الأول، باقي شوال والقعدة والحجة ومحرم وصفر ربيع الأول، 6 أشهر هي مدة خلافة الحسن. فكان فيها ظاهرا وباطنا، فلما سلم الحكم لمعاوية وشرط عليه شروطا مع ذلك انتهت المدة 30، ودخل الملك العضود، وقام سيدنا الحسن عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فماذا عمل؟ وألب من؟ واشترط عليهم شرط أن يرجعوا الأمر لأهله، فلم يفوا بشرط، ودسوا إليه من يسمه، ودخل السم إلى بطنه، وقال لأخيه الحسين: يا حسين إني أعلم من سمني وتسبب في قتلي، ألا تخبرني؟ قال: لا، إنه في حل، أنا قد سامحته. توفي، دفن بالبقيع، مع رجوعهم من الجنازة كان يثني عليه الأمير في المدينة وهو تبع بني أمية، فتعجب سيدنا الحسين قال: اليوم تقول كذا وكنت تفعل به وتفعل؟ قال: نعم يا حسين، كنا نفعل كل ذلك مع مثل هذا الجبل، أترى هذا الجبل يتحرك لشيء؟ قال: لا. قال: فإن أخاك كان مثل هذا الجبل، والله إنه جبل، جبل تقوى، جبل علم، جبل حلم، جبل خير عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء بعد سيدنا الحسين، سيدنا الحسين لما رأى القوم في مكرهم وخداعهم وغدرهم ما رضي بأن يكون سببا لسفك دم أحد، بل خروجه من الحرمين خشية أن تسفك الدماء في الحرمين، وكلم ابن الزبير قال: إني سمعت النبي يقول إن أحد بني هاشم استحل به الدم في الحرم، فإياك أن تكون هو، يقول لسيدنا عبد الله بن الزبير. وكان ذلك، وهو خرج لئلا يسال الدم في الحرم، ولما جاء هناك وجدهم قد نقضوا العهد وقد أخلفوا الموعد وقاوموا، فعرض عليهم عرضا 3، ماذا؟ دعوني آتي من أرجع من حيث أتيت، خلاص ما حصل شيء، أنا بأرجع إلى المدينة ومشوا في سبيلكم، ولا خوف عليكم مني ولا أعمل شيء. قالوا: أبدا لا نريد هذا. قال: اجمعوا بيني وبين يزيد تفهم معه. قالوا: ولا نمكنك من هذا. قال: فالثالث، دعوني أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أجاهد في سبيل الله. قالوا: ولا هذا، إلا نقاتلك. فما دخل قتالا باختياره ولا بفرح منه عليه الرضوان. ولما رأى تصميمهم على ذلك جمع القوم الذين معاه خرجوا، قال يا قوم إن الجماعة قد خانوا وغيروا ونكثوا وأرادوا قتالنا وإنما يريدونني أنا، فاسروا بليل فإن الليل ستير، امشوا في الليل حتى لا يعلم أحد، خلاص خلونا أنا وإياهم. قالوا هؤلاء والله لا نخذلك يا ابن بنت رسول الله، وقد خرجنا معك نقتل معك إذا قتلت. جمع حتى عشيرته وأهله، قالهم إن أنا المراد، فاسروا بليل وقد جعلتكم في حل ودعوني وإياهم. وقالوا لا والله ما نتركك. فجاءت القتلة في ذلك اليوم، وكان ما كان، قام ونجا من جملة أولاد علي فقط الأصغر هذا وهو الأكبر قدرا، علي زين العابدين عليه رضوان الله تعالى، وعاش علي زين العابدين وهو أحق والله بالخلافة وهو أحق بالإمارة، ولكن عاش على أي قدم، على أي مسلك، عليه رحمة الله، على المسلك الذي مضى عليه محمد الباقر، ومضى عليه بعده جعفر الصادق وعلي العريضي وموسى الكاظم، ومضى عليه بعده محمد النقيب وعلي بن محمد والمهاجر أحمد بن عيسى عليه رحمة الله تعالى، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي، ثبتنا الله على طريقهم. أطلنا عليكم وانطلقنا في الكلام معكم، وإنما المقصود جمع قلوبنا هنا على الله وطلب رضوانه، وأن نتخلى عن الأهواء، وأن نكون عناصر جمع ولم لشمل المسلمين وتقريب بينهم، وأن لا نهمل صفات القلوب وتكون محط نظرنا، لأنها محط نظر ربنا جل جلاله، ولن ينظر منا إلا إلى قلوبنا، فالله يقويكم ويقومكم ويأخذ بأيديكم. جزى الله خير الجزاء السيد مقداد بن قاسم بهارون على هذا الجمع، وجزى الله سبحانه وتعالى من العام لهيئة الصفوة المالكية، وجزى الله السيد صالح الجفري على ما تسببوا من جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، زادكم الله نورا وإيمانا، وهيأكم لحمل الأمائن على خير الوجوه والقيام بها على أحسن الأحوال، وأجرى على أيديكم المنافع والخيرات للقريب والبعيد والصغير والكبير، ورزقكم حسن بيان الحق ومسلك أهل السنة والجماعة، وجنبكم الجدال وسوء الأخلاق وسوء الأقوال، وجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأصلح الله اندونيسيا وأهلها ودفع عنهم الشرور كلها، وكفاهم شر ما يخاف من هذه الزلازل ومن هذه المياه المغرقة من الفيضانات المؤدية إلى الضرر. اللهم احفظ هذه البلاد وادفع عنهم هذه الأنكاد وجميع ما أحاط بعلمك من البلايا والشرور والآفات وكل محذور، يا عزيز يا غفور، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وارزقنا حسن التعامل مع كل صغير وكبير وكل من ظن ظنا وكل من اختار اختيارا، وليس لنا مع الجميع إلا إرادة الخير لهم، وإلا ضبط التعاون معهم بما لا ندخل فيه تحت فئات التصارع والتنازع، ولا نخرج به عن آدابنا التي تلقيناها عن رجالنا. هذا بيننا وبين الجميع، ذا وذا وذاك، لا ينبغي لأحد من المنتمين لهذه المدرسة أن يكون أمام المتصارعين مع واحد ضد الآخر، ولكن كل من كان عنده الخير والنية الصالحة فسيصحبه التوفيق، ولنا له معاونة محدودة بموازين، موازين الانضباط في الترفع عن التصارع والنزاعات، وموازين قصد وجه الله الكريم وضبط الأقوال والمعاملات. جمع الله الأمة بعد تفرقها، ورزقنا وإياكم حسن الاتصال به وبرسوله، وأخذ مسائل الدين بتحقيقها على الوجه الذي يرضيه عنا ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.